العيوب براء. قل فيه عبد الله خير عباده بضيائه تتهلل الأرجاء. فضل النبي على البرية كلها ما كان بين اثنين فيه مراء. فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد تكلمنا فيما سبق عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه في القرآن الكريم والحديث الشريف، وكان مما تحدثنا عنه في القرآن الكريم سورة الفتح، وفيها قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقلنا أن التعزير والتوقير عائدان على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الآية إشارة إلى بعض حقه صلى الله عليه وسلم على أمته. لذلك كان حسنا أن نتحدث الآن عن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على الناس كافة وعلى أمته خاصة. فنقول وبالله تعالى التوفيق: قال القاضي عياض رحمه الله فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام: أول ما يجب على الأنام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع سنته. قال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين، لا يتم الإيمان إلا به، ولا يصح الإسلام إلا معه. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم واجب متعين، والمراد بالإيمان به صلى الله عليه وسلم تصديق نبوته ورسالة الله له، وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله، ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع التصديق بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان ثم الإيمان به والتصديق له كما ورد في هذا الحديث، فقد آمن ذلك الإنسان. وأما من أقر بلسانه بأن محمدا رسول الله ولم يصدق بذلك في قلبه فذلك هو المنافق، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قولهم أنك رسول الله، لأنهم قالوه عن غير اعتقاد وتصديق. فلابد في الإيمان من اعتقاد القلب وتصديقه، ولابد بعد ذلك من الإقرار باللسان. فهذا أول ما يجب على كل الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا به، ثم عليهم بعد الإيمان به تصديقه فيما جاء به وطاعته. فقد أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقرن الأمر بطاعة الرسول بطاعته عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فجعل الله تعالى طاعة رسوله طاعة له، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول في التزام سنته والتسليم لما جاء به، طاعة الرسول في التزام سنته والتسليم لما جاء به. وقالوا: ما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه. وقالوا: من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه. من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه. فلا يمكن ولا يعقل أن يكون إنسان مطيعا لرسول الله عاصيا لله نفسه. فمن أطاع الرسول في سنته أطاع الله في فريضته. فالالتزام بالسنة والمحافظة عليها عون على المحافظة على الفريضة والالتزام بها. وسئل سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام ما هي، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قيل: أطيعوا الله في فرائضه، وأطيعوا الرسول في سنته. أطيعوا الله فيما حرم عليكم، وأطيعوا الرسول فيما بلغكم. ويقال: أطيعوا الله بالشهادة له بالربوبية، وأطيعوا النبي بالشهادة له بالنبوة. وقد بين عليه الصلاة والسلام فضل طاعته وحرمة وعقوبة مخالفته. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، إذ الله أمر بطاعته. فطاعة الرسول امتثال لأمر الله وطاعة له. وقد حكى الله تعالى عن الكفار أنهم وهم في دركات جهنم يتمنون أن لو كانوا أطاعوا الرسول. قال الله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي الحديث الآخر في مثله صلى الله عليه وسلم: كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. أما وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم وامتثال سنته والاقتداء بهديه، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أن ينقادوا لحكمك. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال محمد ابن علي الترمذي: الأسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. وقال سهل في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، قال: أنعمت عليهم بمتابعة السنة، فأمرهم الله تعالى بذلك ووعدهم الاهتداء باتباعه، لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى ومغفرته إذا اتبعوه وآثروه على أهوائهم وما تجنح إليه نفوسهم، وأن صحة إيمانهم إنما هي بانقيادهم له ورضاهم بحكمه وترك الاعتراض عليه. وروي عن الحسن أنه أن أقواما قالوا يا رسول الله إنا نحب الله، فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الزجاج معنى إن كنتم تحبون الله أن تقصدوا طاعته ففعلوا ما أمركم به، إذ محبة العبد لله وللرسول طاعته لهما ورضاه بما أمر، ومحبة الله لهم فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن أطاع فهو أحب وبسبب الحب أطاع، ومن عصى فليس صادقا في حبه وإن ادعاه. ولذلك قيل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا وربك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وفي الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا علم من أعلام النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن أشياء ستكون ثم كانت، وهذا من دلائل النبوة، لأن الله تعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر زمان يجيء أقوام يزعمون الاستغناء بالقرآن عن السنة، القرآن قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما السنة ففيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فلنترك السنة ونستانب القرآن. وقد وقع هذا، وخرجت هذه الطائفة التي سموا قرآنيين وما هم بقرآنيين، لكن المراد من التسمية قرآنيين يعني الذين يستغنون بالقرآن عن السنة ولا عمل بها، وهي تسمية خاطئة، فلو كانوا قرآنيين يعني صحيح النسبة للقرآن متمسكين به لا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوه، لأن القرآن كما سمعنا في هذه الآيات الكثيرة وغيرها أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والتمسك بسنته، فالسنة محفوظة بحفظ القرآن. فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل القرآن والسنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا ضاع البيان لم تبق فائدة لبقاء القرآن وحفظه، فكان من ضروريات حفظ القرآن أن تكون السنة الصحيحة محفوظة بفضل الله سبحانه وتعالى. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، يعني أخذ بالرخصة، فتنزه عنه قوم ولم يأخذوا بهذه الرخصة التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقد ورد عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين آثار كثيرة تحث على التمسك بالسنة واقتفاء الأثر وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحذر من مخالفته والخروج عن سنته. عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنا نفعل كما رأيناه يفعل صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق بكتاب الله، واستعمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال الحسن بن أبي الحسن: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، بمعنى الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ولذلك قلنا في الحلقات السابقة: يجب على المسلم أن يحرص على أن يكون عمله على وفق الهدي النبوي، فإن موافقة الهدي شرط في قبول الأعمال، والله تعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فعليك أن تهتم بتحسين العمل لا بكثرته. فعمل كثير ولكن على بدعة مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال ابن شهاب: بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله بتعلم السنن والفرائض، وقال: إن ناسا يجادلونكم يعني بالقرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وفي خبره حين صلى بذي الحليفة ركعتين قال: أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وعن علي حين قرن فقال له عثمان: ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله؟ قال: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. وقال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا، وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدح النبي لمادح سكينة وتجارة فيها أتيح نماء. إن النبي